إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العبد لا ينفك عن أن يكون في طبقة من طبقات ثلاث: إما أن يكون في نعمة فحق ذلك الشكر، وإما أن يكون في محنة فحق ذلك الصبر، وإما أن يكون في ذنب وخطيئة فحق ذلك التوبة والاستغفار. ولا ينفك عبد عن ذنب ما دام غير معصوم، فكل من خلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل من ليس بمعصوم فإنه لا ينفك عن ذنب صغر أم كبر، أقام عليه أم لم يقم. وقد جعل الله تبارك وتعالى باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، ولم يجعل الله تبارك وتعالى ذنبا من الذنوب غير قابل للتوبة والإنابة والأوبة إلى العزيز الغفار، حتى الشرك وحتى الكفر، فإن الله تبارك وتعالى جعل باب التوبة من ذلك مفتوحا. فإذا تاب الكافر وتاب المشرك فأسلم وحسن إسلامه، فإن الله تبارك وتعالى يتقبله بقبول حسن، وهو العزيز الغفار. حتى إن الله تبارك وتعالى دعا الذين قتلوا أولياء وعذبوهم وحرقوهم بالنار ونكلوا بهم وساموهم الخسف والعذاب، دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة، وجعل باب التوبة مفتوحا أمامهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فتأمل كيف قتلوا أولياءه وحرقوهم بالنار بعد أن خدوا لهم الأخاديد وأضرموها نارا، ثم أقحموهم فيها إقحاما، ثم يدعوهم الله تبارك وتعالى للتوبة إليه بالرجوع عن كفرهم وشركهم والإنابة إليه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والمؤمنون والمؤمنات في هذا السياق هم الذين عذبوا بالحرق في الأخاديد بالنار، والله تبارك وتعالى يدعو كل من أسرف على نفسه، يدعوه إلى العودة إليه والإنابة إليه والإقبال عليه. وكل الذنوب مهما عظمت فإنها في جنب عفو الله تبارك وتعالى ليست شيئا مذكورا، شريطة أن يتوب الإنسان توبة نصوحة. أما من مات على شركه فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن مات مصرا على ذنبه غير تائب منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، حتى ولو كان قد تورط في الشرك والكفر ثم تاب منه ورجع إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. وأما من مات على ذلك فلا غفران للمشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء ممن مات غير تائب منه، أي مما دون الشرك. فقد جعل الله تبارك وتعالى الإنسان في الحياة مختبرا، مبتلا وممتحنا، وأنزل الله تبارك وتعالى الكتب وأرسل الرسل لهداية الخلق إلى الحق، وتعريفهم بواجب ربهم عليهم من توحيده وإخلاص العبادة لوجهه. وقد بلغ الرسل البلاغ المبين، وأدوا الأمانة التي ائتمنهم الله عليها أمانة البلاغ، فبلغوا الأقوام شرائع الله تبارك وتعالى، وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر وأقاموا على ذلك حتى أتاهم اليقين. وقد أكرمنا الله جل وعلا بأن جعلنا من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلنا، وهذه منة ممنونة ونعمة ممنوحة، فجعلنا من أمة الإجابة، لأن الناس من الإنس ومن الجن، والناس يصدق عليهما معا، فهذا اللفظ يصدق على الإنس والجن، لأن الناس جميعا منذ أرسل الله تبارك وتعالى نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم جميعا أمة الدعوة، لأنه لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، أن الله تبارك وتعالى أرسله للناس كافة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا دخل النار. فالكل أمة الدعوة، أرسل الله رب العالمين محمدا إلى الخلق كافة من إنس وجن، فأما من آمن وصدق، وأما من ائتمر وانتهى فهذا من أمة الإجابة. فقد أكرمنا الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما فيه فلاحنا، وأخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان لا يدع العبد أبدا، وإنما ما يزال في غوايته له وتزيينه الباطل أمام عينيه ومحاولة فتنته عن دينه ويقينه بشتى الطرق وبالوسائل التي يسلكها الشيطان الرجيم من أجل أن يحرف العبد عن الصراط المستقيم. بيّن لنا ربنا جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان لنا عدو مبين، والشيطان يريد أن يظفر بالعبد في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر بالعبد فيها. فأما العقبة الأولى فعقبة الكفر بالله جل وعلا وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر بالعبد في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، فإن اقتحم هذه العقبة يعني العبد ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه الشيطان على العقبة الثانية. فأول تلك العقبات هي عقبة الكفر بالله جل وعلا، والشيطان حريص على أن يكفر العبد بربه، نسأل الله السلامة والعافية والتثبيت، فيأتي للعبد يزين له الكفر ويدعوه إلى الشرك، فإن اقتحم العبد العقبة انتظره الشيطان على العقبة التي تلي وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فهذه بدعة اعتقادية، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا، وهذه بدعة عملية، والبدعتان متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فانشغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم البلاد والعباد إلى الله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة، تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. فالإنسان يجتهد في ألا يدرك منه الشيطان شيئا في هذه العقبة التي هي عقبة البدعة، وهذه العقبة من العقبات التي قل أن يخلص منها العبد، فإنه لا يخلص من ذلك إلا ببصيرة نافذة وبتوفيق قبل ذلك من الله جل وعلا. إذا قطع العبد هذه العقبة، عقبة البدعة، وخلص منها بنور السنة، واعتصم منها بحقيقة المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث. فإذا وفقه الله لقطع عقبة البدعة انتظره الشيطان طالبا إياه على العقبة التي تلي، وهي عقبة الكبائر. إن لم يظهر منك الشيطان الرجيم بشيء في العقبة الأولى وهي عقبة الكفر، سلمنا الله وإياكم منه والمسلمين أجمعين. إن لم يظهر بشيء انتظر على عقبة البدعة، فإن لم يظهر بشيء انتظر على عقبة الكبائر. فإن ظفر بالعبد في عقبة الكبائر زينها له وحسنها في عينيه وسوف به وفتح له باب الإرجاء وقال له الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، وهي قوله لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة، فيترخص ثم يؤدي به الترخص إلى مواقعة الكبائر لا يبالي، ويقول لا يضر مع التوحيد ذنب وما يبلغ هذا الذنب بجانب التوحيد، فما يزال ذلك كذلك حتى يجمع الشر كله. والظفر بالعبد في عقبة البدعة أحب إلى الشيطان من الظفر بالعبد في عقبة الكبائر. المبتدع يعتقد أن ما يفعله يقربه إلى الله وأنه طاعة، وأما الذي يرتكب الكبيرة فهو يعلم أنه يغشى المعصية ويعلم أنه مخالف وأنه مذنب، وإذا ما راجعته وجدت فيه رقة إن كان فيه خير، وهو يتمنى أن يرده الله إلى الحق، وقد يجاهد في البعد عما وقع فيه من الكبائر، وقد يندم على ذلك، وقد تغلبه نفسه بعد، ولكنه يعلم أنه يرتكب الذنب. وأما المبتدع فإنك إذا قلت له اتق الله وتب من هذا الذي أنت فيه يعجب منك جدا ويقول سبحان الله، هل يتاب من الطاعة؟ إنما يتاب من المعصية، لأنه على يقين في حسبانه الباطل أنه إنما يأتي بما يقربه إلى ربه، ولذلك يفرح الشيطان بمن وقع في البدعة أكثر مما يفرح بمن وقع في الكبائر، لأنه من المعلوم أن الذي يغشى الكبيرة سرعان ما يتوب ويتوب الله تبارك وتعالى عليه، وأما المبتدع فإنه لا يتوب، هو يستدرك على الشرع، يستدرك على كلام الله تبارك وتعالى في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا بلسان حاله ومقاله كأنما يقول لم يكمل وأنا أكمله، ويستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه ويرمي الأصحاب بأنهم لم يكونوا بذي وعي لدين الله، فلم يلتفتوا إلى ما ابتدع هو مما يحسبه طاعة ويعتقده قربة، فالشيطان يفرح بهذا ما لا يفرح بمن يغشى الكبير، لأن البدعة تتضمن القول على الله بلا علم، وهي معاداة لصريح السنة ومعاداة لأهلها، وفيها اجتهاد في إطفاء نور السنة وفي تولية من عزله الله ورسوله وفي عزل من ولاه الله ورسوله وفي اعتبار ما رده الرسول وفي رد ما اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم وفي موالاة من عاداه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي معاداة من والاه وفي إثبات ما نفاه وفي نفي ما أثبته وفي تكذيب الصادق وتصديق الكاذب ومعارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا
وبجعل الباطل حقا مع الإلحاد في دين الله وتعمية الحق على القلوب وطلب العوج لصراط الله المستقيم وفي فتح باب تبديل الدين جملة. فالبدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين. إذا قطع العبد هذه العقبة ولم يظفر به الشيطان فيها فلم يبتدع، ثم انتظره على العقبة التي تلي وهي عقبة الكبائر فخلص منه العبد وسلم، انتظره على عقبة الصغائر فكان له منها بمرصاد. وقال عليك إذا اجتنبت الكبائر كثير من الصفح والغفران إذا ما ارتكبت اللمم، وما عليك أو ما علمت بأنها تكفر أي الصغائر باجتناب الكبائر وبالحسنات، فأترخص في الصغائر. وما يزال الشيطان يهون عليه أمر الصغائر حتى يصر عليها، حتى يكون حينئذ مرتكبا لأمر كبير، وحتى يكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم المنيب أحسن حالا منه. فالإصرار على الذنب أقبح من الدم، الإصرار على الدم أقبح من الدم، واجتراء على الرب جل وعلا. ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، أي الذنوب التي تحتقرونها ولا تعدونها شيئا، إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض، نزلوا بأرض صحراء بفلاة جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فأعوزهم الحطب، فجعل هذا يجيء بعود وهذا يجيء بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير. لو نظرت إلى العود الذي تأتي به في المثل الذي ضربه لك رسولك صلى الله عليه وسلم تقول وما يصنع هذا، ولكن أنت تجمع عودا إلى عود، فهذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود حتى تصير كومة من الحطب، فإذا أوقد فيها فإنها تنضج الخبز واللحم وتشويه شيئا. فإذا إذا اجتمع على العبد ذنب وذنب 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 فكذلك حتى توقد عليه النار، نسأل الله السلامة والعافية. فينتظره الشيطان على عقبة الصغائر ويهون له من أمرها، فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة طلبه الشيطان على عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها. فهذا مدخل أيضا من مداخل الشيطان، أن الشيطان إذا ما خلصت منه من عقبة الكفر وعقبة البدعة وعقبة الكبائر وعقبة الصغائر انتظرك في عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فيشغل العبد بالاستكثار من المباحات حتى تشغله عن الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم يطبع فيه إلى أن يستدرجه إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية في الفرق ما بين الأمرين، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر، العبد جاهل بالسعر فيفرط، يعني تأكل من حلال لا شيء في هذا، ولكن تأكل حتى البشر فلا تجد للنفس مسلكا، فيقعد بك ذلك عن قيام الليل، بل ربما قعد بك عن شهود الجماعات، وربما قطعك عن وردك بليل، وما أتيت إلا بمباح، ولكنه يزين لك تلك المباحات في مثل هذا الأمر وفي غيره. فإن الإنسان يضرب في الأرض لطلب الرزق، ثم إنه يتمتع بما آتاه الله تبارك وتعالى على حسب ما قرره رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مباح لا حرج فيه، ولكنه يجر إلى انشغال بأمر يفوت كثيرا من الخير، فيخسر العبد ما بين الأمرين، وهذا ثمن باهظ جدا وسعر غال جدا، والعبد لا يلتفت إليه لأنه جاهل بالسعر. هل تحسب أن أحدا ينجو من العقبات التي مر ذكرها وهذه العقبة؟ إن الله عز وجل يهب من يشاء ما يشاء، نسأل الله أن يمن علينا بالخير كله. إذا نجا العبد من هذه العقبة، من عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فإن الشيطان ينتظره على العقبة التي بعدها، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فيأمره بالمفضول حتى يطرد عن الفاضل ويخسر فرق ما بينهما، يزين له العمل المفضول وهو من الأعمال الصالحة، ولكن هنالك ما هو أعلى منه وأفضل منه وأكثر عند الله تبارك وتعالى مثوبة منه، فيربح منه الشيطان بأن يزين له المرجوح المفضول على الراجح الفاضل، فيخسر العبد فرق ما بينهما. يأمر بالأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات ويحسنها في عينه ويزينها له ويريه ما فيها من الفضل والربح، يشغله بها عما هو أفضل منه وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كمال الثواب وفضل الثواب، وكذلك يحطه عن الدرجات العالية، فيشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله، ويكون مدخلا من مداخل الشيطان، يشغل العبد بالمحبوب لله عن الأحب إلى الله، فيشغلك بما هو محبوب إلى الله. العبد لا يلتفت إلى أن في ذلك شيء، هذا محبوب لله، هذا عمل صالح، وهنالك ما هو أفضل منه وأحب إلى الله منه، فيشغله بالمحبوب لله عن الأحب لله، بالمرضي عن الأرضى لله. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ هم الأفراد في العالم والأكثرون قد ظفر بهم الشيطان في العقبات الأول، نسأل الله العافية. من نجا من العقبة الأخيرة وعرف الفاضل من المفضول من الأعمال، والراجح من المرجوح من الأعمال، والمحبوب من الأحب من الأعمال، عرف ذلك فلزم الراجح الفاضل الأحب، فإن الشيطان حينئذ إذا رآه قد نجا منه بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل، مع معرفة بمقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، ففي الأعمال سيد ومسود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشير إليه، الاستغفار من القربات العظيمة، بل هو واجب، الاستغفار واجب، والإنسان يأتي به، فيأتيه الشيطان بتزيين المفضول على الفاضل والمحبوب على الأحب، فيستغفر الله، هذا حسن، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لو أنه التفت إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لعلم أن هنالك للاستغفار سيدا فلزمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن من الأعمال ما هو رئيس ومرؤوس وما هو راجح ومرجوح، سيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطاع، إلى آخر الحديث. والحديث حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الأعمال ما هو فاضل ومنها ما هو مفضول، منها ما هو سيد ومنها ما هو مسؤول، كما في هذا الحديث، وكذلك في الحديث الآخر هو حديث معروف مشهور: الجهاد ذروة سنام الأمر. وفي الآثر الآخر: إن الأعمال تفاقرت فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن. هذا الحديث فيه نظر، ولكن في الذي سبقه غنى. من الذي يقطع هذه العقبة؟ لا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم، اللهم اجعلنا منهم أجمعين، السائرين على جادة التوفيق. قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. وتأملوا فيما يمكن أن يقال له فقه ثواب الأعمال، فيعرف الأحب إلى الله من المحبوب إلى الله فيلزم الأحب، والفاضل من المفضول فيلزم الفاضل. إذا نجا العبد من هذه العقبة يطلبه العدو عليها فلا يظفر منه بشيء، ولا بد أن يظفر من العبد بشيء لأنه غير معصوم. فماذا يصنع إذا ما نجا العبد من هذه العقبات جميعها؟ يأتيه على عقبة أخرى وهي عجيبة غريبة، ولكنها من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه: عبادة وعلما، دعوة وعملا. فإن الشيطان إذا ما خلص العبد منه في العقبات كلها سلط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبة العبد في الخير أجلب عليه العدو بخيله ورجله، وظاهر عليه بجنده، وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. هذه العقبة لا حيلة للعبد في التخلص منها، لابد أن يدركه منها نصيبه على حسب خيريته. كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام لله بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب، أي أداته من رمح وبيضة ومغفر وسيف ودرع، وأخذ في محاربة العدو لله وبالله. فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وتسمى بعبودية المراغمة، عبودية المراغمة، أن تراغم أعداء الله الذين يحادون شرعه، والذين يقتلون أولياءه، والذين يعتدون على حرمات الدين. هذه عبودية المراغمة. وأيضا أن تكون أنت للشيطان بالمرصاد، فكلما أراد أن يفسد أصلحت، وكلما أراد أن يتعب أرحت، فأنت تراغمه. كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا: لا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. عبودية المراغمة. جاء غلام لأبي ذر رضي الله عنه فأتى بشاة قد كسر ذراعها عمدا بيده، فقال: لما صنعت هذا؟ يعني هذا الحيوان لما تعذبه هذا العذاب؟ فأخذ ساق الشاة فكسرها بيده، فقال: لما صنعت هذا؟ قال: أردت أن أغيظك. قال: لأغيظن من حملك على هذا، اذهب فأنت حر لوجه الله. عبودية المراغمة. فالشيطان يؤز هذا العبد لكي يورط أبا ذر إذا غضب في شيء يغضب الرب، وهيهات. قال: لأغيظن من حملك على أن تغيظني، أنت حر لوجه الله. فماذا يصنع الشيطان؟ أشار الله عز وجل في مواضع من كتابه إلى هذه العبودية، عبودية المراغمة، فقال في أحد تلك المواضع: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فسمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. عبودية المراغمة ليغيظ بهم الكفار، فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية لله. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال: إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان. وهذا أخرجه مسلم في صحيح، يعني إذا شك في الصلاة في عددها فإنه يبني على الأقل، هو لا يجزم بشيء، ولكنه شك، صلى ثلاثا في العشاء أو أربعة، فحينئذ يبني على الأقل. فإن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان، وفي رواية: ترغيما للشيطان، وسماهما المرغمتين كما في رواية أبي داود فيما يتعلق بسجدتي السهو في تلك الحالة الموصوف. وهذا كله من مراغمة الشيطان الرجيم وإغاظته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسجود التلاوة: فإن العبد إذا سجد لله تبارك وتعالى اعتزل الشيطان ناحية يبكي، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. فعبودية المراغمة احفظها، فهي مهمة، عبودية المراغمة. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين عند اللقاء في الحرب، والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وهو الشيطان الرجيم، وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول التي كان فيها جاهلا. من عرف لذته ووجد طعمها بكى على أيامه الأول، والله المستعان. صاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى، فما يزال كذلك متقربا إلى الله جل وعلا. الإنسان يدور بين هذه الطبقات الثلاث: نعمة من الله واصلة فحقها الشكر، الاعتراف بها باطنا، واللهج بالثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وتصريفها في مرضات الذي أنعم بها وأسداها. هذه أركان الشكر. وإذا كان في بلية فحقه الصبر، فيحبس النفس والقلب عن التسخط على المقدور باطنا، ويمسك اللسان عن الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى باللفظ ظاهرا، ويحبس الجوارح عن الإتيان بشيء من الجزع الذي يغضب الله جل وعلا، فلا يشق الجيب ولا يلطم الخد ولا ينتف الشعر، وإنما يحبس الجوارح على الطاعة، ويحبس اللسان على الطاعة، ويحبس القلب عن التسخط على مقدور الله جل وعلا. هذه أركان الصبر. وأما الثالثة فهي ذنب لا بد أن نواقعه، ومعصية لا بد أن نلم بها، فحق ذلك الاستغفار والتوبة والعودة والأوبة إلى العزيز الغفار. والله عز وجل له صفة المغفرة، وهو الغفور الغفار ذو المغفرة، وله صفة الرحمة، فهو الرحمن وهو الرحيم جل وعلا. أخرج مسلم في صحيحه برواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل، فقال: قال تعالى: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، ف وقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد أي العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب أي العبد وقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة، اعمل ما شئت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر إن عبدا أذنب ذنبا ثم استغفر وتاب فتاب الله عليه. وقول الله جل وعلا اعمل ما شئت ليس هو على سبيل إطلاق الزمام للعبد ليقع في المعصية كيف شاء، لا، ولكن هذا لابد أن يلم بالذنب لأنه غير معصوم، ولكنه يعرف الطريق إلى الله، فهو إذا أذنب ذنبا تاب واستغفر ورجع إلى الله، والله هو العزيز الغفار، فحينئذ كلما وقع في ذنب ولا يخلي بين هواه وشهواته وملذاته، وإنما يجتهد، ولكنه لا بد أن يلم بالذنب فيتوب إلى الله تبارك وتعالى ويأتي بشروط التوبة النصوح، فيغفر الله رب العالمين له وهو العزيز الغفار. فصفة المغفرة ثابتة لله جل وعلا، وصفة الرحمة كما في كثير من المواضع إن الله غفور رحيم، وكذلك فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا لم نعرف ربنا بأسمائه وصفاته فلن نعبده حق عبادته. إذا لم نعرف ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته اجترأنا على جنابه وفرطنا في أوامره وارتكبنا نواهيه، وإنما يكفنا عن ذلك معرفتنا بربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته. أخرج البخاري في صحيحه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هي فقدت ابنها الرضيع، فكانت إذا رأت رضيعا ألصقته ببطنها وأرضعت حنينا وشوقا إلى من فقدت من فلذات كبدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ أيمكن مع هذه الرحمة التي ترونها منها أن تطرح ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، فما أعظم رحمته. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. وأخرج الإمام مسلم من رواية عمر رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت، هي تدور تبحث عن ولدها، فكلما وجدت رضيعا أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. الله عز وجل له صفة الرحمة، هو الرحمن الرحيم، وله صفة المغفرة، وهو الغفور الكريم. على العبد أن يتوب وأن يقدم الأسباب التي يحصل بها المغفرة، فإذا أذنب عليه أن يرجع إلى الله عز وجل ولا يخلو من ذنب، وعليه أن لا يصر على صغائر الإثم، فإن ذلك أقبح من غشيان الكبائر التي يتاب منها، لأنه يجترئ على ربه تبارك وتعالى وعلى جنابه بالإصرار على المعصية. فلا تنظر إلى قدر المعصية، ولكن انظر إلى قدر من عصيت، لا تنظر إلى قدر المعصية، لأن الإنسان ربما يقول هذا ذنب هين، هذا من اللمم، ولكن من تعصي؟ أنت تعصي الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ناصيتك بيده، والله عز وجل لا يغالب، والله على كل شيء قدير. بينما رجل في حلة يمشي قد أعجبته نفسه فيتبختر، إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. لا تأمن مكر الله، فإن الله تبارك وتعالى جلد الظهر حدا فأمر بالجلد للقاذف في كلمة، وكذلك يقام الحد على شارب الخمر ولو في قدر قلامة الظفر. فالإنسان لا يأمن مكر الله، ولا يأمن حتى تكون قدماه جميعا في الجنة. نسأل الله أن يدخلنا دار السلام بسلام. ولا بد من أن يسلم للإنسان أصل العبودية. فلما سلم لأبيك عليه السلام آدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب، لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب. قال تعالى كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره، ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، فما أوسع رحمته. ولكن لا تجترئ على جنابه، وكن عبدا تحقق العبودية الحقة، لأنه إذا سلم لك أصل العبودية لم يقدح فيك الذنب، لأنك سرعان ما تتوب فأنت عبد، وسرعان ما تنيب فأنت عبد. لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته، علمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فعلمه كيف يتوب إليه، لأنه يعلم أنه لا يجترئ على جنابه، وأنه لا يقصد المخالفة، وأنه لا يقدح في الحكمة، إذ أمره بأمر ثم خالفه، ففعله ليس بقادح في الحكمة ولا بقصد المخالفة، فعلمه ربه كيف يتوب إليه. العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه، ولكنها غلبات الطبع، ولكنه تزيين الشيطان والنفس، ولكنه قهر الهوى له، ولكن الثقة بالعفو والرجاء للمغفرة، هذا من جانب العبد. وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج وظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والرحيم لمن جاء تائبا نادما، والمنتقم ذو انتقام والعدل، وكذلك شدة البطش لمن أصر ولزم المعرة. فالله سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه. فإذا وقع في المعصية عبد أذنب وعلم أن له ربا وهو غفور رحيم، فتوجه إلى سيده في طلب المغفرة وصدق المتاب، يرحمه ربه ويحسن إليه. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. كما هو مشهور ذائع، المرض الذي لا يقتلك يقويك، لأنك تتحصل على مناعة يؤتيكها الله رب العالمين. فالذنب الذي تتوب منه لعلك تعود أكمل حالا مما كنت قبله، ورب معصية أدخلت الجنة ورب طاعة أدخلت النار. قالوا كيف؟ قال رب طاعة أورثت فاعلها عجبا وتيها واستكبارا فأدخله الله النار، ورب ذنب أورث صاحبه ذلا وخضوعا وانكسارا فيدخله الله تبارك وتعالى الجنة. وأنين التائبين أحب إليه من زجل المسبحين. يقبل العبد على ربه جل وعلا ويسأل الله أن يخرجه من ذل المعصية إلى عز الطاعة. لولا تقدير الذنب لهلك ابن آدم من العجب. ذنب يذل به العبد إليه أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. ذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تذل بها عليه. تكون ذليلا لربك جل وعلا منكسرا له. شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار، شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار. لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها، كل ذلك لله. سأتعب نفسي أو أصادف فراحة فإن هوان النفس في كرم النفس. لا يشبع نفسه بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وباريها، ولا يحييها بمثل إماتتها، كما قيل: موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يمت. يعني اجتهدوا في أن تكون مقوما لذاته، صارفا لطاقاته في مرضاة ربه جل وعلا. شراب الهوى حل ولكنه يورث الشرق، فلا بد أن تغص به إن شرب. شراب الهوى حل ولكنه يورث الشرق، من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة. يعني الطير الذي يرى الحبة في الفخ لو تذكر خنق الفخ له لهان عليه هجران الحبة. يا معرقلا في شرك الهوى، جمزة عزم وقد خرقت الشبكة. لابد من نفوذ القدر فاجنح للسلم. لله ملك السماوات والأرض، واستقرض منك حبة فبخلت بها. لله ملك السماوات والأرض، استقرض منك للفقير واليتيم والأرملة والمسكين درهما فبخلت به. وله ملك السماوات والأرض، وخلق سبعة أبحر، وأحب من دمعة قحطت عينك بها. ولا يريد ماءها وإنما يريد ذلها، يريد من أجل خشيته سفحها. خلق سبعة أبحر ويريد منك قطرة، قطرة دمع مذلة وخوفا فبخلت عينك بها. إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، إطلاق البصر في المستحسنات وفي الصور ينقش في القلب صورة المنظور. القلب كعبة والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. وإطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، القلب كعبة والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليه الحور العين، يعجبن من سوء اختيارك عليهم. غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت في عين البصيرة فخفيت الجاد. زوبعة الهوى إذا ثارت أتت برمالها إلى أعين السالكين، فحينئذ تصاب أعين البصائر فتخفى الجاد ويبقى متحيرا. والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهم، لأنك تبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين ذلك. هذا أمر من أعجب الأمور، سبحان الله. فزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر، وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء. وأنت مشغول بالجيف، وأنت مشغول بالجيف، ترفع يا رجل، أفق، أين بصيرتك؟ المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، المحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم، والحب غدير في صحراء ليست عليه جادة، فلهذا قل وارده. غدير في صحراء وليست هنالك جادة مطروقة لائحة يسلكها السالك للوصول إليه، لذلك قل وارده. اللهم اجعلنا من ورادة يا رب العالمين. المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره، كهرب الحوت إلى الماء وكهرب الطفل إلى أمه، كما قال الأول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. اشتغل به في الحياة يكفيك ما بعد الموت. يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد عنه، ليس في أعدائك أضر عليك منك، ليس في أعدائك أضر عليك منك ومن نفسك التي بين جنبيك، وما بلغ أحد منك ما بلغت نفسك منك بقطعك عن الطريق الحق. ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه الهمة العلية. من استعد صاحبها للقاء الحبيب وقدم التقادم بين يدي الملتقى فاستبشر عند القدوم. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. ما عدا عليك العدو وما تمكن منك إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ عنك أعرض. فتمكن منك عدو، احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادن نفسك، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها أحد إلا أخافه الله، ولا أمنها إلا من أخافها، ولا فرحها من لم يحزنها. فهي أعدى أعدائك إذا كانت أمارة بسوء، فخالف النفس والشيطان وعصهما وأقبل على ربك. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى وباطنك باطية لخمر الهوى، فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته، فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون، يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له ولا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. نسأل الله العافية والسلام. أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة، قال رجل لبعض الصالحين: علمني المحبة. قال: المحبة لا تجيء بالتعليم. إي والله لا تجيء بالتعليم. وكتب رجل إلى بعض أهل العلم فيقول له: وقد كان عنينا لا قدرة له على النساء. فكتب إلى ذلك الرجل من أهل العلم يقول: صف لي لذة الجماع. فقال: كنت أعلم أنك عنين فقط، فالآن عرفت أنك عنين وأحمق. فهذا لا يوصف. فالمحبة تجيء بماذا؟ بالإقبال على الله والإنابة إلى الله وتخلية القلب مما سوى الله، وتأتي بطاعة رسول الله، ولكنها لا تعلم. ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. يحبهم ويحبونه، فليس العجب من يحبونه، يحبون ربهم، ولكن العجب من يحبهم. يحبهم مالك القوى والقدر، الله الذي هو على كل شيء قدير، وله الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وله صفات الكمال والجمال والجلال. الله الغني الحميد يحبك. هذا هو العجب. من أكون وما أكون؟ أوله تلك النطفة، وآخره تلك الجيفة، وما بينهما يحمل ماذا؟ يحمل ما هو معلوم، ويحبك. فليس العجب من يحبونه، وإنما العجب من يحبهم. فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن كريم يحب فقيرا مسكينا. فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العبد لا ينفك عن أن يكون في طبقة من طبقات ثلاث: إما أن يكون في نعمة فحق ذلك الشكر، وإما أن يكون في محنة فحق ذلك الصبر، وإما أن يكون في ذنب وخطيئة فحق ذلك التوبة والاستغفار. ولا ينفك عبد عن ذنب ما دام غير معصوم، فكل من خلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل من ليس بمعصوم، فإنه لا ينفك عن ذنب صغر أم كبر، أقام عليه أم لم يقم. وقد جعل الله تبارك وتعالى باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، ولم يجعل الله تبارك وتعالى ذنبا من الذنوب غير قابل للتوبة والإنابة والأوبة إلى العزيز الغفار، حتى الشرك وحتى الكفر، فإن الله تبارك وتعالى جعل باب التوبة من ذلك مفتوحا. فإذا تاب الكافر وتاب المشرك فأسلم وحسن إسلامه، فإن الله تبارك وتعالى يتقبله بقبول حسن، وهو العزيز الغفار. حتى إن الله تبارك وتعالى دعا الذين قتلوا أولياء وعذبوهم وحرقوهم بالنار ونكلوا بهم وساموهم الخسف والعذاب، دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة، وجعل باب التوبة مفتوحا أمامهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فتأمل كيف قتلوا أولياءه وحرقوهم بالنار بعد أن خدوا لهم الأخاديد وأضرموها نارا، ثم أقحموهم فيها إقحاما، ثم يدعوهم الله تبارك وتعالى للتوبة إليه بالرجوع عن كفرهم وشركهم والإنابة إليه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والمؤمنون والمؤمنات في هذا السياق هم الذين عذبوا بالحرق في الأخاديد بالنار، والله تبارك وتعالى يدعو كل من أسرف على نفسه، يدعوه إلى العودة إليه والإنابة إليه والإقبال عليه. وكل الذنوب مهما عظمت فإنها في جنب عفو الله تبارك وتعالى ليست شيئا مذكورا، شريطة أن يتوب الإنسان توبة نصوحة. أما من مات على شركه فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن مات مصرا على ذنبه غير تائب منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، حتى ولو كان قد تورط في الشرك والكفر ثم تاب منه ورجع إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. وأما من مات على ذلك فلا غفران للمشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء ممن مات غير تائب منه، أي مما دون الشرك. لقد جعل الله تبارك وتعالى الإنسان في الحياة مختبرا، مبتلا وممتحنا، وأنزل الله تبارك وتعالى الكتب وأرسل الرسل لهداية الخلق إلى الحق، وتعريفهم بواجب ربهم عليهم من توحيده وإخلاص العبادة لوجهه. وقد بلغ الرسل البلاغ المبين، وأدوا الأمانة التي ائتمنهم الله عليها أمانة البلاغ، فبلغوا الأقوام شرائع الله تبارك وتعالى، وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، وأقاموا على ذلك حتى أتاهم اليقين. وقد أكرمنا الله جل وعلا بأن جعلنا من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلنا، وهذه منة ممنونة ونعمة ممنوحة، فجعلنا من أمة الإجابة، لأن الناس
من الإنس ومن الجن والناس يصدق عليهما معا. فهذا اللفظ يصدق على الإنس والجن، لأن الناس جميعا منذ أرسل الله تبارك وتعالى نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم جميعا أمة الدعوة، لأنه لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، أن الله تبارك وتعالى أرسله للناس كافة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا دخل النار. فالكل أمة الدعوة، أرسل الله رب العالمين محمدا إلى الخلق كافة من إنس وجن. فأما من آمن وصدق، وأما من ائتمر وانتهى، فهذا من أمة الإجابة. فقد أكرمنا الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما فيه فلاحنا، وأخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان لا يدع العبد أبدا، وإنما ما يزال في غوايته له وتزيينه الباطل أمام عينيه ومحاولة فتنته عن دينه ويقينه بشتى الطرق وبالوسائل التي يسلكها الشيطان الرجيم من أجل أن يحرف العبد عن الصراط المستقيم. بيّن لنا ربنا جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان لنا عدو مبين، والشيطان يريد أن يظفر بالعبد في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر بالعبد فيها. فأما العقبة الأولى فعقبة الكفر بالله جل وعلا وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر بالعبد في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. فإن اقتحم هذه العقبة، يعني العبد، ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان، طلبه الشيطان على العقبة الثانية. فأول تلك العقبات هي عقبة الكفر بالله جل وعلا، والشيطان حريص على أن يكفر العبد بربه، نسأل الله السلامة والعافية والتثبيت. فيأتي للعبد يزين له الكفر ويدعوه إلى الشرك، فإن اقتحم العبد العقبة انتظره الشيطان على العقبة التي تلي، وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فهذه بدعة اعتقادية، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا، وهذه بدعة عملية، والبدعتان متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فانشغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم البلاد والعباد إلى الله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. فالإنسان يجتهد في ألا يدرك منه الشيطان شيئا في هذه العقبة التي هي عقبة البدعة، وهذه العقبة من العقبات التي قل أن يخلص منها العبد، فإنه لا يخلص من ذلك إلا ببصيرة نافذة وبتوفيق قبل ذلك من الله جل وعلا. إذا قطع العبد هذه العقبة، عقبة البدعة، وخلص منها بنور السنة، واعتصم منها بحقيقة المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث، فإذا وفقه الله لقطع عقبة البدعة انتظره الشيطان طالبا إياه على العقبة التي تلي وهي عقبة الكبائر. إن لم يظهر منك الشيطان الرجيم بشيء في العقبة الأولى وهي عقبة الكفر سلمنا الله وإياكم منه والمسلمين أجمعين، إن لم يظهر بشيء انتظر على عقبة البدعة، فإن لم يظهر بشيء انتظر على عقبة الكبائر. فإن ظفر بالعبد في عقبة الكبائر زينها له وحسنها في عينيه وسوف به وفتح له باب الإرجاء وقال له الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق وهي قوله لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة، فيترخص ثم يؤدي به الترخص إلى مواقعة الكبائر لا يبالي ويقول لا يضر مع التوحيد ذنب وما يبلغ هذا الذنب بجانب التوحيد، فما يزال ذلك كذلك حتى يجمع الشر كله. والظفر بالعبد في عقبة البدعة أحب إلى الشيطان من الظفر بالعبد في عقبة الكبائر. المبتدع يعتقد أن ما يفعله يقربه إلى الله وأنه طاعة، وأما الذي يرتكب الكبيرة هو يعلم أنه يغشى المعصية ويعلم أنه مخالف وأنه مذنب، وإذا ما راجعته وجدت فيه رقة إن كان فيه خير، وهو يتمنى أن يرده الله إلى الحق، وقد يجاهد في البعد عما وقع فيه من الكبائر، وقد يندم على ذلك، وقد تغلبه نفسه بعد، ولكنه يعلم أنه يرتكب الذنب. وأما المبتدع فإنك إذا قلت له اتق الله وتب من هذا الذي أنت فيه يعجب منك جدا ويقول سبحان الله، هل يتاب من الطاعة؟ إنما يتاب من المعصية، لأنه على يقين في حسبانه الباطل أنه إنما يأتي بما يقربه إلى ربه، ولذلك يفرح الشيطان بمن وقع في البدعة أكثر مما يفرح بمن وقع في الكبائر، لأنه من المعلوم أن الذي يغشى الكبيرة سرعان ما يتوب ويتوب الله تبارك وتعالى عليه، وأما المبتدع فإنه لا يتوب، هو يستدرك على الشرع، يستدرك على كلام الله تبارك وتعالى في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا بلسان حاله ومقاله كأنما يقول لم يكمل وأنا أكمله، ويستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه ويرمي الأصحاب بأنهم لم يكونوا بذي وعي لدين الله فلم يلتفتوا إلى ما ابتدع هو مما يحسبه طاعة ويعتقده قربة، فالشيطان يفرح بهذا ما لا يفرح بمن يغشى الكبير، لأن البدعة تتضمن القول على الله بلا علم، وهي معاداة لصريح السنة ومعاداة لأهلها، وفيها اجتهاد في إطفاء نور السنة وفي تولية من عزله الله ورسوله وفي عزل من ولاه الله ورسوله وفي اعتبار ما رده الرسول وفي رد ما اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم وفي موالاة من عاداه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي معاداة من والاه وفي إثبات ما نفاه وفي نفي ما أثبته وفي تكذيب الصادق وتصديق الكاذب ومعارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا وبجعل الباطل حقا، مع الإلحاد في دين الله وتعمية الحق على القلوب وطلب العوج لصراط الله المستقيم وفي فتح باب تبديل الدين جملة. فالبدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين. إذا قطع العبد هذه العقبة ولم يظفر به الشيطان فيها فلم يبتدع، ثم انتظره على العقبة التي تلي وهي عقبة الكبائر، فخلص منه العبد وسلم. انتظره على عقبة الصغائر فكان له منها بمرصاد. وقال عليك إذا اجتنبت الكبائر كثير من الصفح والغفران إذا ما ارتكبت اللمم. وما عليك أو ما علمت بأنها تكفر أي الصغائر باجتناب الكبائر وبالحسنات، فأترخص في الصغائر. وما يزال الشيطان يهون عليه أمر الصغائر حتى يصر عليها، حتى يكون حينئذ مرتكبا لأمر كبير، وحتى يكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم المنيب أحسن حالا منه. فالإصرار على الذنب أقبح من الدم، الإصرار على الذنب أقبح من الدم، واجتراء على الرب جل وعلا. ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، أي الذنوب التي تحتقرونها ولا تعدونها شيئا، إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض، نزلوا بأرض صحراء بفلاة جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فأعوزهم الحطب، فجعل هذا يجيء بعود وهذا يجيء بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا، فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير. لو نظرت إلى العود الذي تأتي به في المثل الذي ضربه لك رسولك صلى الله عليه وسلم تقول وما يصنع هذا، ولكن أنت تجمع عودا إلى عود، فهذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود حتى تصير كومة من الحطب، فإذا أوقد فيها فإنها تنضج الخبز واللحم وتشويه شيئا. فإذا إذا اجتمع على العبد ذنب وذنب 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 فكذلك حتى توقد عليه النار، نسأل الله السلامة والعافية. فينتظره الشيطان على عقبة الصغائر ويهون له من أمرها، فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة، طلبه الشيطان على عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها. فهذا مدخل أيضا من مداخل الشيطان، أن الشيطان إذا ما خلصت منه من عقبة الكفر وعقبة البدعة وعقبة الكبائر وعقبة الصغائر انتظرك في عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فيشغل العبد بالاستكثار من المباحات حتى تشغله عن الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم يطبع فيه إلى أن يستدرجه إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية في الفرق ما بين الأمرين، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر، العبد جاهل بالسعر فيفرط، يعني تأكل من حلال لا شيء في هذا، ولكن تأكل حتى البشر فلا تجد للنفس مسلكا، فيقعد بك ذلك عن قيام الليل، بل ربما قعد بك عن شهود الجماعات، وربما قطعك عن وردك بليل، وما أتيت إلا بمباح، ولكنه يزين لك تلك المباحات في مثل هذا الأمر وفي غيره. فإن الإنسان يضرب في الأرض لطلب الرزق، ثم إنه يتمتع بما آتاه الله تبارك وتعالى على حسب ما قرره رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مباح لا حرج فيه، ولكنه يدر إلى انشغال بأمر يفوت كثيرا من الخير، فيخسر العبد ما بين الأمرين، وهذا ثمن باهظ جدا وسعر غال جدا، والعبد لا يلتفت إليه لأنه جاهل بالسعر. هل تحسب أن أحدا ينجو من العقبات التي مر ذكرها وهذه العقبة؟ إن الله عز وجل يهب من يشاء ما يشاء، نسأل الله أن يمن علينا بالخير كله. إذا نجا العبد من هذه العقبة، من عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فإن الشيطان ينتظره على العقبة التي بعدها، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فيأمره بالمفضول حتى يطرد عن الفاضل ويقصر فرق ما بينهما، يزين له العمل المفضول وهو من الأعمال الصالحة، ولكن هنالك ما هو أعلى منه وأفضل منه وأكثر عند الله تبارك وتعالى مثوبة منه، فيربح منه الشيطان بأن يزين له المرجوح المفضول على الراجح الفاضل، فيخسر العبد فرق ما بينهما. يأمر بالأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات ويحسنها في عينه ويزينها له ويريه ما فيها من الفضل والربح، يشغله بها عما هو أفضل منه وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كمال الثواب وفضل الثواب، وكذلك يحطه عن الدرجات العالية، فيشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله، ويكون مدخلا من مداخل الشيطان. يشغل العبد بالمحبوب لله عن الأحب إلى الله، فيشغلك بما هو محبوب إلى الله. العبد لا يلتفت إلى أن في ذلك شيء، هذا محبوب لله، هذا عمل صالح، وهنالك ما هو أفضل منه وأحب إلى الله منه، فيشغله بالمحبوب لله عن الأحب لله، بالمرضي عن الأرضى لله. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ هم الأفراد في العالم والأكثرون قد ظفر بهم الشيطان في العقبات الأول، نسأل الله العافية. من نجا من العقبة الأخيرة وعرف الفاضل من المفضول من الأعمال، والراجح من المرجوح من الأعمال، والمحبوب من الأحب من الأعمال، عرف ذلك فلزم الراجح الفاضل الأحب، فإن الشيطان حينئذ إذا رآه قد نجا منه بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل، مع معرفة بمقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، ففي الأعمال سيد ومسود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشير إليه، الاستغفار من القربات العظيمة، بل هو واجب، الاستغفار واجب، والإنسان يأتي به، فيأتيه الشيطان بتزيين المفضول على الفاضل والمحبوب على الأحب، فيستغفر الله، هذا حسن، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لو أنه التفت إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لعلم أن هنالك للاستغفار سيدا فلزمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن من الأعمال ما هو رئيس ومرؤوس وما هو راجح ومرجوح، سيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطاع، إلى آخر الحديث. والحديث حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الأعمال ما هو فاضل ومنها ما هو مفضول، منها ما هو سيد ومنها ما هو مسؤول، كما في هذا الحديث، وكذلك في الحديث الآخر هو حديث معروف مشهور: الجهاد ذروة سنام الأمر. وفي الآثر الآخر: إن الأعمال تفاقرت، فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن. هذا الحديث فيه نظر، ولكن في الذي سبقه غنى. من الذي يقطع هذه العقبة؟ لا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم، اللهم اجعلنا منهم أجمعين، السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. وتأملوا فيما يمكن أن يقال له فقه ثواب الأعمال، فيعرف الأحب إلى الله من المحبوب إلى الله فيلزم الأحب، والفاضل من المفضول فيلزم الفاضل. إذا نجا العبد من هذه العقبة يطلبه العدو عليها فلا يظفر منه بشيء، ولا بد أن يظفر من العبد بشيء لأنه غير معصوم. فماذا يصنع إذا ما نجا العبد من هذه العقبات جميعها؟ يأتيه على عقبة أخرى وهي عجيبة غريبة، ولكنها من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه: عبادة وعلما، دعوة وعملا. فإن الشيطان إذا ما خلص العبد منه في العقبات كلها سلط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبة العبد في الخير أجلب عليه العدو بخيله ورجله، وظاهر عليه بجنده، وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. هذه العقبة لا حيلة للعبد في التخلص منها، لابد أن يدركه منها نصيبه على حسب خيريته. كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام لله بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب، أي أداته من رمح وبيضة ومغفر وسيف ودرع، وأخذ في محاربة العدو لله وبالله. فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وتسمى بعبودية المراغمة، عبودية المراغمة، أن تراغم أعداء الله الذين يحادون شرعه، والذين يقتلون أولياءه، والذين يعتدون على حرمات الدين. هذه عبودية المراغمة. وأيضا أن تكون أنت للشيطان بالمرصاد، فكلما أراد أن يفسد أصلحت، وكلما أراد أن يتعب أرحت، فأنت تراغمه. كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا: لا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. عبودية المراغمة. جاء غلام لأبي ذر رضي الله عنه فأتى بشاة قد كسر ذراعها عمدا بيده، فقال: لما صنعت هذا؟ يعني هذا الحيوان لما تعذبه هذا العذاب؟ فأخذ ساق الشاة فكسرها بيده، فقال: لما صنعت هذا؟ قال: أردت أن أغيظك. قال: لأغيظن من حملك على هذا، اذهب فأنت حر لوجه الله. عبودية المراغمة. فالشيطان يؤز هذا العبد لكي يورط أبا ذر إذا غضب في شيء يغضب الرب، وهيهات. قال: لأغيظن من حملك على أن تغيظني، أنت حر لوجه الله. فماذا يصنع الشيطان؟ أشار الله عز وجل في مواضع من كتابه إلى هذه العبودية، عبودية المراغمة، فقال في أحد تلك المواضع: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فسمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. عبودية المراغمة، ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب، مطلوبة له. فموافقته فيها من كمال العبودية لله. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال: إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. يعني إذا شك في الصلاة في عددها فإنه يبني على الأقل، هو لا يجزم بشيء، ولكنه شك صلى ثلاثا في العشاء أو أربعة، فحينئذ يبني على الأقل. فإن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان، وفي رواية: ترغيما للشيطان، وسماهما المرغمتين، كما في رواية أبي داود فيما يتعلق بسجدتي السهو في تلك الحالة الموصوف. وهذا كله من مراغمة الشيطان الرجيم وإغاظته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسجود التلاوة: فإن العبد إذا سجد لله تبارك وتعالى اعتزل الشيطان ناحية يبكي، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. فعبودية المراغمة احفظها، فهي مهمة، عبودية المراغمة. فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين عند اللقاء في الحرب، والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وهو الشيطان الرجيم، وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول التي كان فيها جاهلا. من عرف لذته وجد طعمها بكى على أيامه الأول، والله المستعان. صاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى، فما يزال كذلك متقربا إلى الله جل وعلا. الإنسان يدور بين هذه الطبقات الثلاث: نعمة من الله واصلة فحقها الشكر، الاعتراف بها باطنا، واللهج بالثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وتصريفها في مرضات الذي أنعم بها وأسداها. هذه أركان الشكر. وإذا كان في بلية فحقه الصبر، فيحبس النفس والقلب عن التسخط على المقدور باطنا، ويمسك اللسان عن الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى باللفظ ظاهرا، ويحبس الجوارح عن الإتيان بشيء من الجزع الذي يغضب الله جل وعلا، فلا يشق الجيب ولا يلطم الخد ولا ينتف الشعر، وإنما يحبس الجوارح على الطاعة، ويحبس اللسان على الطاعة، ويحبس القلب عن التسخط على مقدور الله جل وعلا. هذه أركان الصبر. وأما الثالثة فهي ذنب لا بد أن نواقعه، ومعصية لا بد أن نلم بها، فحق ذلك الاستغفار والتوبة والعودة والأوبة إلى العزيز الغفار. والله عز وجل له صفة المغفرة، وهو الغفور الغفار ذو المغفرة، وله صفة الرحمة، فهو الرحمن وهو الرحيم جل وعلا. أخرج مسلم في صحيحه برواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل، فقال: قال تعالى: أذنب عبد ذنبا، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد أي العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب أي العبد فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى: لا أدري. أقال في الثالثة أو الرابعة: اعمل ما شئت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر إن عبدا أذنب ذنبا ثم استغفر وتاب فتاب الله عليه. وقول الله جل وعلا اعمل ما شئت ليس هو على سبيل إطلاق الزمام للعبد ليقع في المعصية كيف شاء، لا، ولكن هذا لابد أن يلم بالذنب لأنه غير معصوم، ولكنه يعرف الطريق إلى الله، فهو إذا أذنب ذنبا تاب واستغفر ورجع إلى الله، والله هو العزيز الغفار، فحينئذ كلما وقع في ذنب ولا يخلي بين هواه وشهواته وملذاته، وإنما يجتهد، ولكنه لابد أن يلم بالذنب فيتوب إلى الله تبارك وتعالى ويأتي بشروط التوبة النصوح، فيغفر الله رب العالمين له وهو العزيز الغفار. فصفة المغفرة ثابتة لله جل وعلا، وصفة الرحمة كما في كثير من المواضع إن الله غفور رحيم، وكذلك فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا لم نعرف ربنا بأسمائه وصفاته فلن نعبده حق عبادته. إذا لم نعرف ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته اجترأنا على جنابه وفرطنا في أوامره وارتكبنا نواهيه، وإنما يكفنا عن ذلك معرفتنا بربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته. أخرج البخاري في صحيحه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هي فقدت ابنها الرضيع، فكانت إذا رأت رضيعا ألصقته ببطنها وأرضعته حنينا وشوقا إلى من فقدت من فلذات كبدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ أيمكن مع هذه الرحمة التي ترونها منها أن تطرح ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، فما أعظم رحمته. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. وأخرج الإمام مسلم من رواية عمر رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت، هي تدور تبحث عن ولدها، فكلما وجدت رضيعا أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. فالله عز وجل له صفة الرحمة، هو الرحمن الرحيم، وله صفة المغفرة، وهو الغفور الكريم. على العبد أن يتوب وأن يقدم الأسباب التي يحصل بها المغفرة، فإذا أذنب عليه أن يرجع إلى الله عز وجل ولا يخلو من ذنب، وعليه ألا يصر على صغائر الإثم، فإن ذلك أقبح من غشيان الكبائر التي يتاب منها، لأنه يجترئ على ربه تبارك وتعالى وعلى جنابه بالإصرار على المعصية. فلا تنظر إلى قدر المعصية، ولكن انظر إلى قدر من عصيت. لا تنظر إلى قدر المعصية، لأن الإنسان ربما يقول: هذا ذنب هين، هذا من اللمم، ولكن من تعصي؟ أنت تعصي الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ناصيتك بيده، والله عز وجل لا يغالب، والله على كل شيء قدير. بينما رجل في حلة يمشي قد أعجبته نفسه فيتبختر، إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. لا تأمن مكر الله، فإن الله تبارك وتعالى جلد الظهر حدا فأمر بالجلد للقاذف في كلمة، وكذلك يقام الحد على شارب الخمر ولو في قدر قلامة الظفر. فالإنسان لا يأمن مكر الله ولا يأمن حتى تكون قدماه جميعا في الجنة. نسأل الله أن يدخلنا دار السلام بسلام. ولابد من أن يسلم للإنسان أصل العبودية. فلما سلم لأبيك عليه السلام آدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب، لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب. قال تعالى كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره: ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، فما أوسع رحمته. ولكن لا تجترئ على جنابه وكن عبدا تحقق العبودية الحقة، لأنه إذا سلم لك أصل العبودية لم يقدح فيك الذنب، لأنك سرعان ما تتوب فأنت عبد، وسرعان ما تنيب فأنت عبد. لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته علمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فعلمه كيف يتوب إليه، لأنه يعلم أنه لا يجترئ على جنابه، وأنه لا يقصد المخالفة، وأنه لا يقدح في الحكمة، إذ أمره بأمر ثم خالفه، ففعله ليس بقادح في الحكمة ولا بقصد المخالفة، فعلمه ربه كيف يتوب إليه. العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه، ولكنها غلبات الطبع، ولكنه تزيين الشيطان والنفس، ولكنه قهر الهوى له، ولكن الثقة بالعفو والرجاء للمغفرة، هذا من جانب العبد. وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج وظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والرحيم لمن جاء تائبا نادما والمنتقم ذو انتقام والعدل، وكذلك شدة البطش لمن أصر ولزم المعرة. فالله سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه. فإذا وقع في المعصية عبد أذنب وعلم أن له ربا وهو غفور رحيم، فتوجه إلى سيده في طلب المغفرة وصدق المتاب، يرحمه ربه ويحسن إليه. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. كما هو مشهور ذائع، المرض الذي لا يقتلك يقويك، لأنك تتحصل على مناعة يؤتيكها الله رب العالمين. فالذنب الذي تتوب منه لعلك تعود أكمل حالا مما كنت قبله، ورب معصية أدخلت الجنة ورب طاعة أدخلت النار. قالوا كيف؟ قال رب طاعة أورثت فاعلها عجبا وتيها واستكبارا فأدخله الله النار، ورب ذنب أورث صاحبه ذلا وخضوعا وانكسارا فيدخله الله تبارك وتعالى الجنة. وأنين التائبين أحب إليه من زجل المسبحين. يقبل العبد على ربه جل وعلا ويسأل الله أن يخرجه من ذل المعصية إلى عز الطاعة. لولا تقدير الذنب لهلك ابن آدم من العجب. ذنب يدل به العبد إليه أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. ذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تذل بها عليه. تكون ذليلا لربك جل وعلا منكسرا له. شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار. شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار. لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها. كل ذلك لله. سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس في كرم النفس. لا يشبع نفسه بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وباريها، ولا يحييها بمثل إماتتها، كما قيل: موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يمت. يعني اجتهدوا في أن تكون مقوما لذاته، صارفا لطاقاته في مرضات ربه جل وعلا. شراب الهوى حل، ولكنه يورث الشرق، فلا بد أن تغص به إن شربت. شراب الهوى حل، ولكنه يورث الشرق، من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة. يعني الطير الذي يرى الحبة في الفخ، لو تذكر خنق الفخ له لهان عليه هجران الحبة. جاء معرقلا في شرك الهوى، جمزة عزم وقد خرقت الشبكة. لابد من نفوذ القدر، فاجنح للسلم. لله ملك السماوات والأرض، واستقرض منك حبة فبخلت بها. لله ملك السماوات والأرض، واستقرض منك للفقير واليتيم والأرملة والمسكين درهما فبخلت به. وله ملك السماوات والأرض، وخلق سبعة أبحر، وأحب من دمعة قحطت عينك بها. ولا يريد ماءها، وإنما يريد ذلها، يريد من أجل خشيته سفحها. خلق سبعة أبحر ويريد منك قطرة، قطرة دمع مذلة وخوفا، فبخلت عينك بها. إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، إطلاق البصر في المستحسنات وفي الصور ينقش في القلب صورة المنظور. القلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. وإطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، القلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليه الحور العين، يعجبن من سوء اختيارك عليهم. غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت في عين البصيرة فخفيت الجاد. زوبعة الهوى إذا ثارت أتت برمالها إلى أعين السالكين، فحينئذ تصاب أعين البصائر فتخفى الجاد ويبقى متحيرا. والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهم، لأنك تبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين ذلك. هذا أمر من أعجب الأمور، سبحان الله. فزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر، وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء. وأنت مشغول بالجيف، وأنت مشغول بالجيف، ترفع يا رجل، أفق، أين بصيرتك؟ المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، المحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم، والحب غدير في صحراء ليست عليه جادة، فلهذا قل وارده. غدير في صحراء وليست هنالك جادة مطروقة لائحة يسلكها السالك للوصول إليه، لذلك قل وارده. اللهم اجعلنا من وراده يا رب العالمين. المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره، كهرب الحوت إلى الماء وكهرب الطفل إلى أمه، كما قال الأول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. اشتغل به في الحياة يكفك ما بعد الموت. يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد عنه، ليس في أعدائك أضر عليك منك، ليس في أعدائك أضر عليك منك ومن نفسك التي بين جنبيك. وما بلغ أحد منك ما بلغت نفسك منك بقطعك عن الطريق الحق. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. الهمة العلية من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى فاستبشر عند القدوم. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. ما عدا عليك العدو وما تمكن منك إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ عنك أعرض. فتمكن منك عدو، احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادن نفسك، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها أحد إلا أخافه الله، ولا أمنها إلا من أخافها، ولا فرحها من لم يحزنها. فهي أعدى أعدائك. إذا كانت أمارة بسوء فخالف النفس والشيطان وعصهما، وأقبل على ربك. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى وباطنك باطية لخمر الهوى، فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته، فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون، فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسدون. يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، ولا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. نسأل الله العافية والسلام. أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة، أصدق في الطلب فقد جاءتك المعونة. قال رجل لبعض الصالحين: علمني المحبة. قال: المحبة لا تجيء بالتعليم. إي والله لا تجيء بالتعليم. وكتب رجل إلى بعض أهل العلم فيقول له: وقد كان عنينا لا قدرة له على النساء، فكتب إلى ذلك الرجل من أهل العلم يقول: صف لي لذة الجماع. فقال: كنت أعلم أنك عنين فقط، فالآن عرفت أنك عنين وأحمق. فهذا لا يوصف. فالمحبة تجيء بماذا؟ بالإقبال على الله والإنابة إلى الله وتخلية القلب مما سوى الله، وتأتي بطاعة رسول الله، ولكنها لا تعلم. ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من قوله يحبونه، يحبهم ويحبونه، فليس العجب من يحبونه، يحبون ربهم، ولكن العجب من يحبهم. يحبهم مالك القوى والقدر، الله الذي هو على كل شيء قدير، وله الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وله صفات الكمال والجمال والجلال، الله الغني الحميد يحبك. هذا هو العجب. من أكون وما أكون؟ من أكون وما أكون؟ أوله تلك النطفة، وآخره تلك الجيفة، وما بينهما يحمل ماذا؟ يحمل ما هو معلوم، ويحبك. فليس العجب من يحبونه، وإنما العجب من يحبهم. فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن كريم يحب فقيرا مسكينا. فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك.